الإسلامية الإيرانية، عند الاقتدار، عند التقدم، عند الازدهار، عند التحدي والصبر، وكذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. حتى الملتقى بإذنه تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 16.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات 15 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وتابعنا الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وتوفيت عمته ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين وهو في عمر 10 سنوات تقريبا. السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. في غضون ذلك سعى للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان، لولا أن ألح أخاه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية. وكانت نهضة الغابة تهدف إلى طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. وإليكم تتمة الأحداث.
حللت أهلا في منزلك. متى تحركت من سلطان أباد؟
فور وصول رسالتك امتطيت فرسي وقطعت المسافة بين سلطان أباد وخمين دون أن أتوقف حتى للاستراحة. ماذا حصل يا ميرزا؟
ماذا أقول لك يا سيد روح الله؟ الأوضاع سيئة جدا، فمن جهة تضغط الحكومة على الرعية، من جهة أخرى فإن السلطات المحلية تعامل الأهالي أسوأ من معاملة قطاع الطرق والقوات الغازية. حشمة الدولة سجل اسم 100 من شباب خمين لتجنيدهم لصالح الدولة، ووضع أخاك سيد نور الدين أيضا في لائحته.
وأين هما أخوايا الآن يا ميرزا؟
السيد مرتضى ذهب برفقة السيد نور الدين لزيارة خالك الأكبر، وذلك لمتابعة الأوضاع وربما لإعداد رسالة من المقرر أن تبعث إلى رئيس الوزراء بشأن الأوضاع هنا.
رغم أني لا أعقد آمالا على هذه المراسلات، ولكن ينبغي أن نسلك جميع الطرق لكي تطلع العاصمة على ما يجري هنا، كحد أدنى قد يحد ذلك من استهتار وتعسف أمثال حشمة الدولة.
علينا الانتظار لنرى إلى أين تؤول الأمور.
سأذهب إلى منزل خالي، ولكن أعطني فرسا آخر، ففرسي أرهقه الطريق تماما.
ولكن أخويك لم يقرر المبيت عند خالك وسيعودان إلى المنزل. خذ قسطا من الراحة يا سيد روح الله حتى أرسل أحدا لإخبارهما بمجيئك.
حسنا يا كربلاي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ما الذي حصل كي تعود بهذه السرعة؟
وصلتني رسالة من ميرزا آقا، فجئت مسرعا يا أخي، وسمعت منه هنا ما فعله حشمة الدولة. ماذا فعلت أنت بهذا الشأن؟
الحكومة كتبت إلى حشمة الدولة تأمره بتحضير 400 شاب لتجنيدهم وإفادهم إلى طهران. حشمة الدولة اختار 100 شاب من المنطقة بمن فيهم السيد نور الدين، ولا ندري متى سيبعثونهم إلى طهران.
هل قرروا أن يشنوا حربا؟ هل تعرضنا لغزو أجنبي كاسح لتبادر الحكومة إلى تجهيز جحافل لمواجهتها؟
لا أحد يعرف شيئا أو يقول شيئا يا سيد روح الله. حشمة الدولة يبدو أنه هو أيضا لا يعلم سبب هذا التحشيد والتجنيد الحكومي المفاجئ. طلب منه فحسب أن يرسل جنودا بكامل تجهيزاتهم إلى طهران.
يا إله،
أتصور أنهم يريدون أن يحشدوا عساكرهم لقمع المتمردين وقطاع الطرق.
لا حول ولا قوة إلا بالله ميرزا.
نعم،
حشمة الدولة هو أحد قطاع الطرق، فلماذا لا تقمعه الحكومة؟ الناس لا يعلمون أسباب هذا التجنيد المفاجئ، ولا أحد يرغب في إرسال أبنائه. حتى الإقطاعيون لا يرسلون حملة البنادق الذين يعملون لصالحهم.
وهل قمتم بتحرك ما في هذا الخصوص يا سيد مرتضى؟
سيد نور الدين بقي في منزل خالنا، اسمه مسجل في لائحة حشمة الدولة، فكثير من الأهالي وحتى وجهاء خمين يعتريهم قلق من تعسف حشمة الدولة.
أجل،
الجميع يقول إنه كتب هذه الأسماء ليبتز بها العوائل، فهل خمين تملك هذا العدد من الجنود لكي يتم إفادهم إلى العاصمة؟
رعاك الله، إذن ما العمل؟
كتبنا رسالة إلى عدد من أصحاب المناصب في طهران وشرحنا له ممارسات حشمة الدولة والأشرار الذين يعملون لصالحه، ووقعه جمع من وجهاء ومعتمدي خمين، وعلينا انتظار ما ستقرره طهران.
لو صوبت طهران ما تفعله السلطات في خمين أو سلطان أباد فيا للمصيبة،
يا للمصيبة.
إلى من سيرفع الناس شكواهم حينئذ؟
أملنا بالله عز وجل يا ميرزا.
يا الله. يا الله.
نحن مكلفون بأن ندافع عن الحق والمطالبة به، فالحق يؤخذ ولا يعطى.
أجل الحق.
ليس هناك دولة مقتدرة في طهران لكي تدير الأوضاع، وسفارتا روسيا وبريطانيا هما اللتان تديران الأمور في الواقع.
لعنة الله.
رجال الدولة وحتى الملك لا يملك قراره.
الروس عندما كانوا يعملون تحت إمرة القياصرة رأينا كيف وصل الوضع في بلادنا، فما عسى أن يحصل لبلادنا من جانب الروس في عهد البلاشفة الملحدين
إنا لله
الذين سيطروا على الحكم في روسيا مؤخرا. يا الله
يا الله.
الله هو العالم.
كأن البريطانيين منسجمون إلى حد ما مع النظام الجديد في روسيا، فهم يخافون من أن يتسع تأثير أفكار البلاشفة وتصل هذه الأفكار إلى بلادهم ومناطق نفوذهم.
عندما كنت في سلطانآباد سمعت أن السفير البريطاني طلب من حكومتنا أن يحيلوا إدارة المعسكرات إلى القيادات البريطانية، فإيران تمثل للبريطانيين بوابة لهم إلى الهند، وهم قلقون من أن تتزعزع سيطرتهم على الهند إذا فقدوا هيمنتهم في إيران.
نعم
يا سيد روح الله، ما الحل إذن؟ هل ننتظر فقط ما يقرره أصحاب المناصب في طهران ولا نقوم نحن بشيء لحماية مناطقنا في الأقل؟
السيد روح الله الذي ذهب إلى سلطان آباد لتلقي دروسا دينية عاد إلى خمين فور سماعه أن الإقطاعي حشمة الدولة يريد تجنيد 100 شاب بمن فيهم أخوه السيد نور الدين وإرسالهم إلى طهران بطلب من الحكومة، فيما أشاع البعض أن حشمة الدولة يريد من خلال هذا العمل ابتزاز أهالي خمين مستغلاً الفوضى التي تعيشها البلاد نتيجة هشاشة وضعف الحكومة المركزية بسبب تأثيرات الحرب العالمية الأولى واجتياح القوات الروسية والبريطانية لإيران وفرض قراراتهم على ساسة البلاد واستغلال ثرواتها.
يا سيد مرتضى، يبدو أن حشمة الدولة تراجع عن قراره ومزق اللائحة التي كان قد أعدها لتجنيد شباب المنطقة وإرسالهم إلى طهران.
ميرزا، من أين أتيت بهذا الخبر؟
ذهبت إلى بيت خالك. عندما كنت هناك جاءوا بهذا الخبر من عمارة حشمة الدولة.
اهدأ يا ميرزا، اهدأ.
يبدو أنه سمع بمراسلات وجهاء خمين مع طهران فعدل عن قراره ليظهر أنه قادر على اتخاذ بعض القرارات. أين السيد روح الله حتى أنقل له هذا الخبر؟
سافر صباح اليوم إلى سلطان أباد. لم يكن مناسبا أن يبقى بعيدا عن دروسه الدينية.
كنت في منزل خالك.
نعم.
عندما تحدث أحدهم عن استقالة رئيس الوزراء ميرزا حسن خان مشير الدولة، وتحدثوا أيضا عن أن الملك عرض منصب رئاسة الوزراء على عدد من الشخصيات فرفضت تقبله. ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، وسلطان عبد المجيد ميرزا عين الدولة رفض أيضا.
عجبا.
قيل إن البلاد بقيت أسبوعا كاملا بلا رئيس وزراء.
كيف يمكن ذلك؟
حتى فتح الله خان سپه دار الرشتي الذي تولى رئاسة الوزراء أخيرا لم يقبل المنصب في البداية إلا بعد أن أصر عليه الملك.
الأوضاع المزرية والفوضى في البلاد تعود إلى الإرباك والضعف اللذين أصابا رجال الدولة. السفراء الأجانب هم الذين يقررون للملك ورجال الدولة.
ما لا إله إلا الله.
وسمعت قبل أيام أن الوزير البريطاني المفوض الذي عين حديثا الجنرال آيرونسايد، وخلال لقائه رئيس الوزراء مشير الدولة، أمر بعزل القائد الروسي من قيادة المعسكرات. وقد انزعج مشير الدولة من النبرة الاستعلائية للوزير المفوض ولم يظهر للملأ العام لأيام، وربما كانت هذه سبب استقالته في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد.
إذن كيف ترى الأوضاع؟ يا سيد مرتضى، هل أوضاع البلاد ستتحسن؟ أما أن علينا أن ننتظر أياما أسوأ من هذا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. أوصلوا البلد باسم الثورة الدستورية إلى مرحلة لا يعرف فيها من هو صاحب القرار. وضعوا طفلا بعمر 13 سنة على العرش، ورجال الدولة يتراجعون أمام وزير مفوض بهذا الشكل. ميرزا،
نعم يا
إذا كانت العاصمة تحكمها الفوضى فما بالك بالأوضاع في خمين وسلطان أباد؟
حقا ما تقول.
يجب أن نتوقع الأسوأ ونرى أفعالا كالتي يمارسها أمثال حشمة الدولة، وتعسفهم بقراراتهم واعتداءهم على الناس قتلا ونهبا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ميرزا،
نعم.
يجب أن ندعو الله أن يرحمنا ويجنبنا شر هذه.
رحمك رحمك يا رب، رحمك،
ارحمنا يا رب.
ميرزا محمد حسين، لماذا أنت جالس خارج الغرفة؟ لماذا لا تدخل؟
هل زلت يقظا يا روح الله؟
أنا يقظ، ناديتك لتدخل.
قمت لصلاة الليل فرأيت مصباح غرفتك مضيئا فلم أشأ أن أزعجك، فاقتربت فقط لأرى هل أنت منهمك بالصلاة أم في مطالعة الدروس.
لا أقوم بأي منهما يا ميرزا محمد حسين، لم يأتني النوم بعد.
لماذا يا روح الله؟ هل تعاني من شيء؟
لا يا صديقي، لا أعاني من مرض، ولكني أشعر بالتوتر والاضطراب.
لا ينبغي أن توتر نفسك الليلة، خاصة وأن عليك أن تنام جيدا، لأن غدا عليك أن تصعد المنبر وتلقي خطاب.
وهذا هو سبب توتري يا محمد حسين.
ولما أنت قلق هكذا؟ لا ينبغي أن تخاف من الخطابة وصعود المنبر.
أيها الميرزا، وكيف لا أقلق؟ علي أن أخطب أمام جمع من علماء الدين لتأبين المرحوم السيد محمد الطباطبائي
رحمه الله.
وأنا في حيرة عن أي موضوع أتحدث إلى هؤلاء خلال خطاب التأبيني.
أستاذك الشيخ عباس اختارك من بين طلبته، ولديه أسباب واضحة لهذا الاختيار، فلا ينبغي أن تتردد فيما طلبه منك يا روح الله.
نعم، هو اختارني لأسباب مقنعة يعرفها هو، ولكن أنا لا أعلم عن أي موضوع أتحدث، وكيف أصون سمعته إذا كنت قد تقبلت هذه المسؤولية من قبله؟
السيد محمد طباطبائي كان فقيها وذا وعي سياسي. طيب، أنت تحدث عن خصائصه هذا وعن الثورة الدستورية وما شابه ذلك.
لدي معلومات عن الثورة الدستورية، ولكن لم أعاصر أحداثها ليكون لدي إلمام بما سأقوله بهذا الشأن.
إذن قم الآن يا روح الله، ولا ينبغي أن يعطلك التفكير في منبرك يوم غد عن صلاة الليل.
حسنا يا ميرزا، لنتوضأ ونصلي صلاة الليل، والله أرحم الراحمين.
يا الله
يا الله.
سمعت أنك صعدت المنبر يا سيد روح الله.
يا أخي، أنا لم ألقي خطابة، وإنما عرضت مراجعة لبعض الأفكار والرؤى.
ولماذا تعرض أفكارا ورؤى؟ ألم تتحدث بشأن شخصية المرحوم السيد محمد الطباطبائي؟
نعم يا أخي، ولكني ناقشت الأفكار. حيث إني كنت قد قرأت عن رؤى السيد الطباطبائي بشأن الثورة الدستورية. هو كان يرى أن الملك هو كسائر الرعايا والمواطنين ولا يملك الرقاب.
نعم.
وأكد أيضا أنه يريد تطبيق أحكام الشريعة. وبدلا من طرح فكرة الملكية الدستورية، طرح فكرة البرلمان وبيت للعدل، والتي تحورت بعد ذلك إلى مطالب رفعت باسم الثورة الدستورية.
منبارك كان مؤثرا ونال استحسان الحاضرين يا سيد روح الله، وهذا بحد ذاته إنجاز.
شكرا يا أخي. عندما طلب مني الشيخ عباس أن أصعد المنبر، دعوت الله أن يعينني حتى لا أقول كلمة أنا لا أؤمن بها يا أخي.
وهذا التزام يمتدح المرء عليه
إن شاء الله،
إذ إن على المرء أن يكون متعهدا بأن لا يتعارض كلامه وعمله مع إيمانه ومعتقده يا أخي يا سيد روح الله.
الحقيقة يا سيد مرتضى، عندما شاهدت استقبالا من الحضور خفت على نفسي، فقررت أن لا أصعد المنبر ثانية.
هذا يدل على خلوص نيتك يا سيد روح الله، ولكن إن تدع المنبر الذي يستفيد منه المخاطب بذريعة أنك قد تتأثر سلبا فهذا غير مبرر.
نعم.
فكلامك وكتاباتك إذا أدت إلى تأثير إيجابي في حياة إنسان أو هداية إنسان إلى الصراط المستقيم، فهذا العمل سيماثل فعل الأنبياء والأولياء.
حقا ما تقوله يا أخي.
نعم.
سأسعى من الآن فصاعدا للكتابة والتدريس، لأن الشيطان قد يدخل في نفس الإنسان من زاوية إصلاح الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
رعاك الله وحفظك من الشيطان الرجيم.
السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك تزامناً مع اندلاع نهضة الغابة في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان بهدف طرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفقر والفوضى في إيران. السيد روح الله ألقى خطاباً تأبينياً بمناسبة وفاة أحد علماء الدين الذي كانت لديه رؤى سياسية حول إدارة البلاد وله دور في الثورة الدستورية، وربما كان هذا الخطاب أول ظهور له في إطار مزاولة النشاط السياسي الذي سيتطور لاحقا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وحب اسمه سميني
وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وأحب الماي بترابي وأحب الماي بترابي وأحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للرابع عشر من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من آذار مارس عام 1980 ميلادي، أجريت في إيران انتخابات الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي، وبذلك تحققت إحدى أهم أهداف الثورة الإسلامية في إيران، وقد شارك الشعب الإيراني بحرية تامة لانتخاب مرشحيه، وتم تشكيل مجلس الشورى الإسلامي الأول، ويبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي 290 نائبا. يتم انتخاب النواب في انتخابات شعبية عامة، ومدة الدورة 4 سنوات، ولأتباع الأقليات الدينية ممثلون في المجلس هذا، ويأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية منح الثقة لوزراء الحكومة، وللمجلس صلاحية وضع القوانين في حدود الشرع الإسلامي والدستور العام للبلاد. في الرابع والعشرين من شهر إسفند عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع عشر من أذار مارس عام 1985 ميلادي، قام العملاء من أعداء الشعب الإيراني والثورة الإسلامية في إيران بتفجير قنبلة في الحشد العظيم للمصلين خلال مراسم صلاة الجمعة العبادية السياسية في طهران، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام البعثي الصدامي على الجمهورية الإسلامية. وعلى أثر ذلك الانفجار استشهد وجرح عدد كبير من المصلين، وقد تزامن التفجير مع غارة شنتها طائرات النظام العراقي على العاصمة طهران للترويج إلى أنها تمكنت من قصف العاصمة طهران. واللافت أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كان يلقي خطبة الصلاة عند وقوع الانفجار، إلا أنه لم يتوقف عن إلقاء خطبته، واستمرت المراسيم حتى نهايتها، وأقام المصلون الصلاة بهدوء ودون أي خلل. وأخيرا، وفي الرابع عشر من مارس أذار عام 1978 ميلادي، شنت القوات الصهيونية هجومها الوحشي على الأراضي اللبنانية بحجة الانتقام من الفلسطينيين بعد قيامهم بسلسلة عمليات في ضواحي فلسطين المحتلة. وقد صاحب الهجوم مجازر دموية اقترفتها القوات الصهيونية في صفوف الشعبين اللبناني والفلسطيني، إذ توغلت القوات الصهيونية في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، وذلك لأن الصهاينة كانوا دوما يخططون لمصادرة منابع المياه. وعلى أثر الهجوم أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 425 الذي نص على الخروج الفوري للقوات الصهيونية من الأراضي اللبنانية، وأرسل قوة دولية من 4000 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب الصهيوني، إلا أن الصهاينة لم يكترثوا كعادتهم للقرار، وعمدوا على إقامة شريط عازل بجنوب لبنان بالاستعانة ببعض الضباط الخونة كسعد حداد. وفي عام 1982 عاودت القوات الصهيونية هجومها على الأراضي اللبنانية واحتلت مناطق الجنوب، وبقيت فيها حتى عام 2000 عندما تمكنت قوات المقاومة الإسلامية من طردها من جنوب لبنان. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة أسرتك في زمن العولمة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسعادة والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الأسرة هي امتداد الحياة البشرية وسر البقاء الإنساني، فكل إنسان يميل بفطرته إلى أن يظفر ببيت وزوجة وأبناء تظلهم أفياء السعادة والهناء. وفي زمننا المعاصر نحتاج لمزيد من الآليات التي تزيد من تماسك أسرنا وسلامتها الفكرية. كونوا معنا في لقاء اليوم أيها الأحبة. وكما تعلمون مستمعين أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وفي عصر العولمة الذي يركز على مفهوم الحرية شبه المطلقة والمساواة التماثلية في البعد الاجتماعي وتناقل القيم والعادات والمفاهيم بصورة مباشرة نتيجة الإعلام والثورة المعلوماتية الهائلة التي تنتقل خلال الشبكات التقنية المتنوعة، فإن علماء التربية يؤكدون مستمعين على أن الأسرة اليوم ما زالت وبصورة أكثف هي العامل الرئيس في قيادة التربية نحو النجاح، حيث تشير الدراسات التربوية إلى أن القيم الأساسية في شخصية الإنسان تتكون في السنوات السبع الأولى، وأن ما يأتي بعد ذلك من مؤثرات تربوية هو تعميق وتأكيد لتلك القيم. وهذا يعني أن الأسرة هي المؤثر الأول والأكثر في شخصية أفراد المجتمعات، ولذا ولكي تحقق الأسرة دورا أكثر فاعلية في التربية في عصر العولمة، فإن هناك إرشادات تربوية فعالة ومركزة يدعو لها علماء الاجتماع والنفس الآباء والأمهات. فابقى معنا مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة. أهلا بكم مستمعينا. من النقاط الحيوية والفعالة التي ترشد العملية التربوية لأبناء اليوم ويقدمها علماء النفس والاجتماع، أولا تعميق الإيمان في نفوس الأبناء وتقوية صلتهم بالله تعالى، وإشعارهم باستمرار حاجتهم إليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. ثانيا أن يستشعر الآباء والأمهات أنهم قدوة لأبنائهم، فما كان حسنا عندهم فسيكون حسنا عند أبنائهم والعكس كذلك. ثالثا أن تخصص الأسرة وقتا كافيا للجلوس مع أفرادها لتبادل الأحاديث المتنوعة والأخبار الاجتماعية والدراسية وغيرها. رابعا أن يتفهم الآباء والأمهات نفسية أبنائهم، وأن يمنحوهم الثقة بأنفسهم، وأن يغرس فيهم الحب السامي. خامسا عدم السخرية بالأبناء والتهديد بالعقاب الدائم، واستخدام التشجيع الدائم والاستحسان والمديح وتقديم الهدايا التشجيعية لهم. سادسا التحلي بالصبر الجميل في تربية الأبناء، وتحمل ما يحدث منهم من عناد أو عصيان، والدعاء بصلاحهم وتوفيقهم. سابعا تعليم الأبناء المسؤولية وتحميلهم إياها منذ الصغر وإشراكهم فيها. ثامنا تبيان احترام الأبناء وتقديرهم عن طريق الاحترام المتبادل وتنمية الوعي والصراحة والوضوح، ففي هذا إشعار بأهميتهم. وأخيرا التربية والتعليم والمناهج الدراسية الدور الكبير في تعزيز التربية الأسرية التي نتمنى أن تكون موفقة لأبنائنا الذين هم ثمرات قلوبنا وثروة بلداننا.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري، يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعيا في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران.
ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء، لا زال الحديث ولضرورة أن نقف بتفسير جديد عند الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين، لا زال الكلام حول الفقرات التي تكون في التسلسل، فقرات الرابعة وما بعدها من الفقرات التي لحقت هذا القسم. وتقدم من الكلام حول الفقرات الثلاثة الأولى والتي تمثل معنى يمكن فصله عن بقية الفقرات، فالأرض والسماوات والعمق الأكبر يمكن القول أنها تمثل ظاهر الخلقة الإلهية التي برزت إلى الوجود، السماوات والأرض وما بينهما. وطبعا الأرض خصت بالذكر دون بقية الكواكب لأنها ظرف الحياة الإنسانية أو حياة الإنسان الذي هو أكرم مخلوق عند الله. أما الفقرات الأخرى من القسم فتتكلم عن صور أخرى أو حالات أخرى تحدث. لو افترضنا أن هذه المعاني التي ذكرها القسم تجلت وبدت وظهرت وهي التي يقسم بها الداعي، فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت الإلهية، لو افترضنا تجليها أي ظهورها في عالمنا الدنيوي لحدث ما تخبرنا به الفقرات التي لحقت القسم الثاني بعد العشرين. الكلام وصل بنا إلى هذه الفقرات وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال، فالمنظور إليه من هذا التعبير من معنى الركود، إنما في معنى الركود إشارة إلى حالة يريد أن يخبرنا أو تخبرنا عنها الفقرة، المنظور إليه أن البحار والأنهار بطبيعة الماء الذي فيها لا يمكن أن تركض، أن تستقر، أن تقف عن الحركة، سواء كانت حركة بطيئة أو حركة هائجة، ولكنها، وهنا التصور الذي على الافتراض الذي قلناه، ولكنها عندما ترى العظمة الإلهية المتجلية في هذه المعاني فإن هذا هذه الرؤية لهذه العظمة سوف تهيمن عليها أو سوف تفرض عليها حالة الانبهار وحالة الانقياد وحالة الطاعة، وهو معنى الركود الذي تتمثل به البحار والأنهار. وكذا الكلام بالنسبة للجبال، فهي أوتاد الأرض، والجبل لو أردنا أن نتتبعه كاصطلاح ورد في القرآن أو في الرواية، بالأخص في القرآن، فإنما يكون فيه المظهر الحياتي الأقوى البارز أمام الإنسان. الجبل المعنى العالي الكبير الصلد الصلب الذي يمكن أن يكون متمثلا به معنى القوة، معنى عدم الغلبة، عدم الانقياد. هذا الحال يجده الإنسان مع الجبل في الواقع الخارجي كموجود في الواقع الطبيعي على الأرض، لكن عندما تقول الفقرة خضعت الجبال لابد من حالة جديدة، لابد من شيء طرأ أدى إلى أن هذا الذي يعبر عنه بالعظمة وبالقوة يكون بهذه الحالة. كما كانت البحار والأنهار ركدت، الجبال خضعت، لأن العظمة عندما تهيمن، العظمة الإلهية عندما تظهر، عندما تتجلى، تفرض على من يكون أو من يراها أو من ينظر إليها أن يتنازل عن كل ما يمكن أن يعد له وجودا، يمكن أن يقف قبال هذه المعاني الحقيقية النورانية التي هي من العوالم الأخرى. والانقياد والطاعة إنما هو تفسير معنى وخضعت الجبال، وخضعت لها الجبال، خضعت للعلم الإلهي وللجلال الإلهي وللكبرياء الإلهي وللعزة الإلهية وللجبروت الإلهي. الجبال بالرغم من ما كانت تمثل وتمثل دائما في حياة الإنسان على الأرض المعنى الشامخ، المعنى العالي، المعنى القوي، إلا أنها عندما تقف أمام هذه المعاني الإلهية لا تجد في وجودها وفي داخلها ما يعطيها الوجود المنافس والمقابل، أو الذي يتحمل أن يقف لكي ينظر أو يباشر هذه المعاني الحقة. كذلك وسكنت لها الأرض بمناكبها، المنكب هو الجانب أو الموضع المرتفع من الأرض، يعني تارة هنالك التأثر، يعني افترضنا أن جسد الإنسان يتأثر بشيء، ممكن أن يكون التأثر في القلب فقط أو في العقل فقط أو في العين فقط، يعني أحد الأجزاء يباشر معنى يتأثر به. العبارة التي أو الفقرة التي تريد أن تخبرنا عن حال الأرض بمناكبها أزاء هذه المعاني الحقة تريد أن تقول أن كل ذرة في الأرض، كل طرف بالأرض، كل جانب بالأرض، يعني لا يختص جزء دون جزء آخر عن هذه الحالة، الكل ينبهر، الكل ينقاد، الكل يكون مسير ومطيع لهذه المعاني الحق التي أخبرنا بها هذا القسم من الدعاء الشريف. لذا الأرض دون أي جزء من أجزائها أن يخرج عن هذا المعنى، كل أجزاء، كل ذرات الأرض إنما تكون بحالة الطاعة والانقياد والالتزام و الائتمار بما تريده هذه المعاني الحقة التي أخبرنا عنها هذا القسم من الدعاء الشريف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين.